بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة بعنوان الأحكام الشرعية للملاهي والألعاب الترفيهية، وهي الجزء الثاني. وقد كانت المحاضرة الأولى ذكرنا فيها أن ترفيها عن النفس أمر قررته الفطرة والشريعة، فأباحت الشريعة الإسلامية أنواعا من اللهو الجاد، وحرمت أنواعا من اللهو الذي يؤدي إلى مفاسد على الفرد أو على المجتمع المسلم. وذكرنا أهمية هذا الموضوع، ولأن الملاهي والألعاب أصبحت عند كثير من المسلمين من البرامج اليومية في حياتهم، ولأن هذا الموضوع لم يلقى الاهتمام القوي، فكانت هذه المحاضرة، بل هي سلسلة محاضرات. تكلمنا في المحاضرة الأولى منها عن قيمة الوقت في الإسلام، وأن عمر الإنسان ليس ملكا له، وإنما هو ملك لله تعالى، ولذلك سيسأله عنه يوم القيامة. وتكلمنا أيضا عن اللهو واللعب معناهما، وذكرنا أيضا الفرق بين اللعب والجد في الإسلام. ثم أيضا ذكرنا في مقدمة هذه المحاضرات وفي الجزء الأول السابق، ذكرنا موقف الإسلام من اللهو والترفيه، وأن الإنسان فيه جانب لا بد من مراعاته، عنده حاجة غير حاجته إلى الجد والانضباط، لا بد من إشباعها وأداء حقها. ذلك الجانب هو الاستجمام والترويح والترفيه، الترويح عن النفس حتى لا تمل ولا تضيق، لأن النفس مجبولة على المراوحة بين الأشياء. ولذلك اعتنى الإسلام بهذا الجانب. وتكلمنا عن موقف الإسلام من الترويح عن النفس، وبينا أنه بالنظر إلى أصول الشريعة الإسلامية نجد أن هذه الشريعة السمحة عاملت الإنسان على أساس مراعاة غرائزه النفسية وحاجاته الجسدية، ونجد أن الإسلام اعترف بحق البدن في أخذ نصيبه من الراحة والاستجمام، كذلك حق الروح والنفس في أن تنال حظها من الترويح والتلطف. وذكرنا الأدلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة الصحابة وأئمة الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح وأذن للحبشة أن يلعبوا بسهامهم وحرابهم على عادتهم في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، وأذن لعائشة أن تنظر إلى هؤلاء الحبشة، وهكذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الغناء المباح وضرب الدف في المناسبات في العيد وفي النكاح، وذكر أن ذلك من يسر الإسلام وسماحته. وابتدأنا في المحاضرة السابقة الأولى في ذكر بعض أنواع الملاهي والألعاب والقضايا الترفيهية، ونكمل بإذن الله عز وجل هذا الموضوع في محاضرتنا اليوم، المحاضرة الثانية من محاضرات الأحكام الشرعية للملاهي والألعاب الترفيهية. ذكرنا في المحاضرة الأولى لعبة النرد أو لعبة الطاولة، ورجحنا قول جمهور أهل العلم على تحريمها لأدلة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير، رواه مسلم وغيره. وهكذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير. ثم أيضا ذكرنا حكم الشطرنج، وأشرنا إلى الخلاف في حكم اللعب بالشطرنج، وذكرنا أيضا إجماع أهل العلم واتفاقهم على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، المقامرة أو الميسر، باتفاق أهل العلم. اختلف أهل العلم في حكم الشطرنج إذا تجرد عن القمار على ثلاثة أقوال مشهورة: الإباحة والكراهة والتحريم. ورجحنا القول بالكراهة إذا لم يفضي اللعب بالشطرنج إلى محرم، أو إذا كانت بيادقه مصورة على شكل تماثيل، فإذا أفضى إلى محرم أو كانت بيادقه مصورة على شكل تماثيل فهو حرام على الراجح، وهذا قول الشافعية وغيرهم. أما إذا خلا اللعب بالشطرنج من المحظورات الشرعية ومن المفاسد ولم يكن سببا في تضييع الأوقات أو فيه آفات اللسان، فيبقى القول بالكراهية هو الراجح. في محاضرة اليوم نكمل هذه الأحكام، فنقول بإذن الله عز وجل: ثالثا من هذه الألعاب والملاهي حل الألغاز والمسابقات الثقافية والعلمية. وقد نظم الناس ألغازا في الحيوان والنبات والجماد، قال شاعر: وطائرة تطير بلا جناح، تعد الطائرات ولا تطير، إذا ما مسها الحجر استلذت، وتخشى أن يلامسها الحرير. هذا لغز من الألغاز. والجواب أنها العين، العين، والحجر هو الكحل، وطائرة تطير بلا جناح، تعد الطائرات ولا تطير، عين الإنسان إذا ما مسها الحجر استلذت، حجر هنا الكحل، وتخشى أن يلامسها الحرير، يلامس هذه العين، هذا لغز كمثال. فهناك كتب صنفت والناس أحيانا يلعبون ويتلهون بحل الألغاز والمسابقات الثقافية والعلمية. فما هو حكم حل الألغاز؟ لا شك أن توظيف الألغاز في ميادين التعليم أحيانا من أحسن الطرق لتحفيز التلاميذ وطلاب العلم على المثابرة والبحث والاجتهاد لما في حل الألغاز من التشويق والإثارة، روح المنافسة بين الطلاب، إثارة روح المنافسة بينهم، هذا يندرج تحت المستحبات. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتاب العلم، قال في ترجمته: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، هي مسابقة علمية ليعرف ما عند المستمعين من العلم. فالبخاري أتى بهذا الحديث وبوب عليه، وهو من الأدلة على استحباب طرح الألغاز وحل الألغاز. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث رقمه 62 في صحيح البخاري، قال الحافظ في شرحه: من فوائد هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى بيانه لهم إن لم يفهموه، وفيه التحريض على الفهم في العلم. انتهى كلامه رحمه الله. أما الألغاز التي يقصد بها التعجيز وتحدي المسؤول فقد منعها العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله بعد كلامه السابق قال: وأما الألغاز التي يقصد بها تمضية الوقت وقتل العمر دون ترتب فائدة علمية أو دينية فيكره إلقاؤها وبذل الجهد في حلها. وقال الماوردي في أدب الدنيا والدين صفحة 62 قال: وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل ذوي البطالة يتفاخروا في سرعة خواطرهم. والخلاصة يقال في المسابقات العلمية والثقافية كذلك، فإذا كانت هذه الألغاز والمسابقات العلمية والثقافية فيها فائدة في تنمية العلم الشرعي أو حفظ القرآن أو السيرة النبوية أو العلوم النافعة ولا تشغل عن واجب من الواجبات فإنها مستحبة ومشروعة، بشرط أن لا تفضي إلى تأخير صلاة أو ترك واجب أو فعل محرم. إذن هذا حكم حل الألغاز. الرابع من الملاهي والألعاب أوراق اللعب، الكوتشينة، ومنهم من يسميها الشدة، ومنهم من يسميها الكارتة، منهم يسميها البلوت. حكمها لعب الورق على مال أو طعام أو شراب أو شيء آخر يأخذه الغالب من المغلوب، هذا محرم من الميسر ومن القمار المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. هذه مسألة، لعب الورق على مال أو طعام أو شراب أو أي شيء آخر يأخذه الغالب من المغلوب، هذا محرم لأنه من الميسر ومن القمار. كذلك إن كان هذا المال من أحد اللاعبين أو من طرف ثالث فهو أيضا بذل العوض في هذه الصورة لا يجوز إلا في آلات الحرب وما يعين عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، حديث رواه الخمسة، وسيأتي الكلام عنه بتفصيل في آخر هذه المحاضرات. والحديث صحيح. قال الخطابي رحمه الله: يريد أن الجعل أو العطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما وفي النصل وهو الرمي، وكذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وأما السباق بالطير والزجل بالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز. هذا كلام الخطابي رحمه الله في معالم السنن في المجلد الثاني 255. ولذلك حكم كثير من أهل العلم على تحريم هذه اللعبة لما فيها من المنكرات، قالوا لأنها أشبه بالنرد، لأنها تعتمد على المصادفة والحظ والتخمين، وخاصة إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة أو أوقع العداوة والبغضاء في النفوس، وخاصة في أكثر مجالس هذه اللعبة يكثر الفحش والكلام البذيء. كذلك أن لعب الورق لهو لا فائدة فيه ولا حاجة لنا به في الدين ولا الدنيا. وقال كثير من أهل العلم أنه من اللهو الباطل والعبث، بل منهم من قال أنه فيه تشبه بالكفار وأهل الفسق واللهو، هكذا ذكروا في الكلام عن هذه اللعبة. وممن حرم هذه اللعبة الشيخ صالح الفوزان في فتاوى نور على الدرب، والشيخ الألباني رحمه الله في شريط أيضا تسجيلي، وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله في فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء في المجلد الثالث صفحة 372. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: صرح العلماء ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله بأن لعب الورق حرام، وعلل ذلك بأنها تلهي كثيرا، وصدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة برقم 888 بالرياض بأنها حرام. هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في كتابه أسئلة مهمة صفحة 17. خلاصة الكلام أن اللعب بالورق تنعدم فيه المقاصد الإسلامية من مشروعية الترويح والترفيه، فلا يكسب مهارة جهادية ولا خبرة علمية ولا فائدة اجتماعية، بل هي لعبة مجردة من كل خير، وفيها قتل للوقت غالبا تفضي إلى محرمات، لذلك حرمها كثير من العلماء. الخامسة من الملاهي والألعاب: الكلمات المتقاطعة، هي من الألعاب الذهنية في الصحف والمجلات، وأغلب هذه المسابقات تطرح شخصيات فنية وفكرية أو تطالب بأجوبة أو مرادفات لا تكسب المتسابق كبيرة فائدة، فضلا على صرفها له عن المطالعة الجادة وطلب العلم النافع، تشغل عن العلم النافع وعن المطالعة الجادة، وحكمها أنها تندرج في إطار الملاهي المكروهة على غرار حل الألغاز، إلا إذا أفضت هذه اللعبة إلى ترك الواجبات ولم تصل إلى حد الإدمان والغفلة، وإلا فتندرج تحت المحرمات. فيه من الألعاب المكروهة لأنها ليس فيها فائدة كبيرة، وخاصة إذا أدمن الإنسان عليها وأدى إلى الانشغال بها عن ترك الواجبات عن الإسراف في الأوقات، فصارت من المكروهات. أيضا مما يلهو به الناس المزاح، سادسا المزاح، والمزاح معناه الدعابة، والمزاح حكمه منه ما هو مباح الذي يؤدي إلى تأليف القلوب، تخفيف مصاعب الحياة مع طلاقة الوجه وحسن الكلام، ولا يكون هذا المزاح إلا في الحق، لا يشغل عن ذكر الله، هذا مباح بل قد يكون مستحبا لتأليف القلوب. وقد مازح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله ومازح الأطفال، فقد كان يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 70. وقال صلى الله عليه وسلم لطفل آخر: يا أبا عمير ما فعل النغير، كما في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: فيه جواز المزاح فيما ليس إثما. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، قال: فيه جواز الممازحة وتكرير المزاح. وهكذا جاء في الصحيحين عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، ولا يقول إلا حقا. وأما إذا شغل المزاح عن ذكر الله وداوم عليه صاحبه وأفضى إلى حرام أو ترك واجب فهو محرم. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والمنهي عنه أي المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله، ويؤول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والحقد وسقوط المهابة والوقار. انتهى كلامه رحمه الله في فتح الباري في المجلد العاشر 543. وإذا كان المزاح بالسخرية والاستهزاء واحتقار الناس فهو محرم، وإذا كان المزاح باللمز والتنابز بالألقاب وإظهار العيوب فهو محرم، وإذا كان المزاح بترويع المسلم وإفزاع المسلم فهو حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. والحديث في صحيح سنن أبي داود 5004. إذن ترويع المسلمين بعلة أو بسبب المزاح، بعذر المزاح، المزاح لا يجوز. وإذا كان المزاح بالكذب لإضحاك الناس فهو حرام. المزح بالكذب لإضحاك الناس فهو حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الحديث في صحيح سنن أبي داود. أيضا من الملاهي والألعاب التي يلهو بها الناس الشعر والغناء والأناشيد، هذه ثلاثة: 7 و8 و9 من هذه القضايا الترفيهية، الشعر والغناء والأناشيد. والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهكذا الغناء والأناشيد كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وغالبا الغناء أو الإنشاد يكون عادة من الشعر، يكون بالشعر، ولذلك فالحكم عليها واحد، حكم الشعر والغناء والأناشيد واحد. أما الشعر فقد قال صلى الله عليه وسلم: هو كلام فحسن حسن وقبيح قبيح، حديث في صحيح الأدب المفرد 664. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع للشعر قال: إن من الشعر لحكمة، رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: ما كان في الشعر والرجز ذكر الله تعالى وتعظيم له ووحدانيته وإيثار طاعته والاستسلام له فهو حسن مرغب فيه. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر 556. وقال الحافظ النووي رحمه الله: لا بأس بإنشاء الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك. في كتابه المجموع في المجلد السادس 180. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: يجوز إنشاء الشعر للقادم فرحا وسرورا وسرورا به ما لم يكن معه محرم من لهو كمزمار وشبابة وعود، ولم يكن عناء يتضمن رقية الفواحش وما حرم الله فهذا لا يحرمه أحد. كلام القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث. فإذا اشتمل الشعر على الشرك بالله، شعر والغناء والإنشاد، إذا اشتمل على الشرك بالله أو الدعوة إلى الفاحشة أو اقترن بآلات الطرب المختلفة أو الاضطراب والتثني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة، أو اقترن بترقيق الصوت وتمطيطه مما يحرك الشهوة ويثير حب الهوى ويخرجه عن حد الاعتدال، أو أفضى إلى حرام، فأجمع العلماء على تحريمه لما فيه من تلك المفاسد وغيرها، كذلك الغناء والإنشاد. لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا إطلاقا، كما لا يصح إطلاق القول بإباحته لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إطلاقا، لأن من الشعر حكمة كما في الحديث. وما ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أنه الغناء من تفسيرهم، فالمراد به الغناء الذي يلهي عن ذكر الله ويفضي إلى محرم ومفسدة ويقترن بآلات الطرب المختلفة. أما إذا خلى من تلك المفاسد فهو مباح، كغناء الحجيج في الطرقات يصفون الكعبة وزمزم والمقام، وغناء الغزاة وهم يحرضون على الجهاد والمبارزة للقتال، كذلك غناء الحداة الذي يحرك الإبل والآدمي. وقد قال: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، فتسرع الإبل فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير، والحديث في الصحيحين. وهكذا غناء الأم لرضيعها لينام، غناء الغاصة في البحر في رحلات الغوص والصيد، غناء الجواري يوم العيد وفي النكاح وضربهن بالدف، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام في الشعر والغناء والأناشيد هي كلام حسن وحسن، قبيحها قبيح، فإذا اشتملت على محرمات أو على شرك أو إلى دعوة إلى الفاحشة والغزل ووصف النساء، أو اقترن الشعر أو الغناء أو الأناشيد بآلات المعازف وغيرها، أو كان هذا المنشد أو المغني أو الشاعر يضرب برجله مما يخل بالمروءة، يرقص ويتثنى ويضطرب أثناء إنشاده للشعر والغناء، أو يثير حب الهوى، أو يفضي هذا الغناء والشعر والإنشاد إلى محرم، فهذا محرم بإجماع أهل العلم. أما إذا كان هذا الشعر أو الغناء أو الإنشاد في أمر مباح فيه تعليم وفيه تذكير وفيه وعظ وفيه فوائد ويخلو من هذه المحرمات فهو مباح، فهو مباح، لأنه كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. أما ما يذكر عن الأناشيد، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، فإذا كان يتقرب إلى الله بهذه الأناشيد الإسلامية هذا لا يجوز، لأن هذا لم يشرع، لم يشرحه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرن أناشيد تسمى أناشيد إسلامية. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة. كلام تيمية في الفتاوى في المجلد 11. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع، ولم يقوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمة الإسلام بهذه الأناشيد التي تسمى الآن الأناشيد الإسلامية. قال الألباني رحمه الله: هذه الأناشيد لم تكن في عهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها، كما في شرير سلسلة الهدى والنور 334. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان عن الأناشيد الإسلامية قال: هذه تسمية غير صحيحة، وهي تسمية حادثة، ليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف ومن يعتاد بقولهم من أهل العلم. قال: والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا لهم، وهو ما يسمونه بالسماع. وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد قد يسمونها بالأناشيد الإسلامية، هذه التسمية لا صحة لها، وعليه فلا يجوز اتخاذ هذه الأناشيد وترويجها بين الناس. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان كما في مجلة الدعوة العدد 1632. ولما سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن الإنشاد الإسلامي قال: الإنشاد الإسلامي إنشاد ابتدعه الصوفية، ولهذا ينبغي العدول عنه إلى مواعظ القرآن والسنة. انتهى كلامه رحمه الله كما في فتاوى العقيدة صفحة 651. أما إذا لم يتخذ هذا الإنشاد دينا وإنما ترجي الأشعار الخالية من المعازف، وهذه الأشعار خلت من المحرمات ولم تفضي إلى محرم، فهي مباحة، حكمه كحكم استماع الأشعار. قال العثيمين رحمه الله: إذا جاءت الأناشيد عفوية بدون تطريب ولا تلحين فإن الاستماع إليها لا بأس به، لكن بشرط لا يجعلها الإنسان ديدنا يستمع إليها دائما، وشرط آخر لا يجعل قلبه لا ينتفع إلا بها ولا يتعظ إلا بها، فإذا استمع إليها أحيانا أو أنه كان يقود سيارة في البر وراء أن يستعين بذلك على المشي والسير فهذا لا بأس به. هذه الأناشيد إذا اختلطت بالتلحين والتطريب وآلات اللهو والمعازف والتصفيق والتمايل والكذب والإطراء والتصوير بأنواعه والاختلاط بين الجنسين فهي محرمة، كذلك إذا اشتغل بها المسلم عما ينفعه من الواجبات أو أفضت إلى محرم، كذلك تحرم إذا استبدل الداعية القرآن والسنة بالأناشيد في دعوته للشباب. قال الشيخ بن باز رحمه الله: الأناشيد تختلف إذا كانت سليمة ليس بها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير ونحو ذلك فليس فيها شيء، أما إذا كان فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط بالنساء، اختلاط النساء بالرجال أو أي فساد كان فلا يجوز سماعها، كما في كتابه كتاب الأغاني والملاهي صفحة 60. إذن انتهينا من الكلام عن هذه عن الشعر والغناء والأناشيد. العاشرة من الملاهي والألعاب آلات الطرب المعازف، وقد يسميها العلماء آلات الملاهي التي يعزف بها كالمزمار والطبل والدف والشبابة وغيرها، وقد تستخدم للغناء أو الرقص فقط أو بدون غناء ولا رقص، وحكمها واحد في جميع الحالات. وشيخ الألباني رحمه الله له كتاب تحريم آلات الطرب، ذكر فيه هذه حكم هذه الآلات وبين حكمها، وذكر خلاف أهل العلم، قال اختلف العلماء فيها على قولين، قال ابن حزم والصوفية إلى الترخيص فيها، وقال جمهور أهل العلم ومذاهب الأربعة، وهو الراجح. قد وردت أحاديث تحرم آلات الطرب وفيها ألفاظ متنوعة، بعضها دلالتها عامة شاملة لكل أجناس الآلات مثل المعازف. ومن الأدلة على تحريم آلات المعازف قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، وقد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات كابن حبان والطبراني وإسماعيلي. قال ابن تيمية: والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه. استدل بهذا الحديث شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة في المجلد الأول 294، وهذا الحديث صحيح. قال الألباني رحمه الله: صححه كبار أهل الحديث. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وجه الدلالة أن المعازف هي آلات اللهو كلها، هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، فلو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلال الخمر والحرى وقد توعد مستحلي المعازف فيها بأن يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال فلكل واحد قسط في الذم والوعيد. انتهى كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان في المجلد الأول. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة على تحريم هذه المعازف قوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال الألباني: والحديث له شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف. وذكر أيضا وجه الاستدلال من هذا الحديث ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية في هذا الحديث: صوت عند نعمة أو صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. الدليل الثالث على تحريم هذه آلات المعازف قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة، الكوبة وكل مسكر حرام. الحديث رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن حبان، وفي صحيح سنن أبي داود. الكوبة هي الطبل كما فسرها رواة الحديث، وذلك جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: أكره الطبل وهو الكوبة، وهي الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن الإمام أحمد رواه الخلال في كتابه الأمر بالمعروف صفحة 26. أيضا من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. وجاء أيضا عند نفس الحديث قال: إن ربي حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين. القنين هو الطنبور بالحبشة، وهو من آلات الطرب الوترية، طويل العنق، له صندوق نصف بيضاوي فيه وتران أو ثلاثة. هذا من الأدلة أيضا. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذا؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور. رواه الترمذي وغيره، وهو في صحيح سنن الترمذي 3212. قيان المغنيات من الإماء. قال الألباني رحمه الله: إن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها، نصا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط، وإلحاقا لغيرها بها، وذلك لأمرين. الأول قال: شمول لفظ المعازف، شمول لفظ المعازف،
هذا الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله ورجح تحريم آلات الطرب والمعازف كما في كتابه تحريم آلات الطرب. فمن أراد هذه الأقوال وأراد هذه الأدلة يرجع إلى ذاك الكتاب، وفيه أيضا رد على ابن حزم وغيره ممن أباح ذلك. وننتقل إلى أيضا النوع 11 والثاني عشر من الملاهي والألعاب الترفيهية: التلفاز والحاسوب. أما التلفاز فهو أكثر وسائل ترويح انتشارا، لا يكاد يخلو منه بيت، فوائده قليلة مضاره كثيرة جدا. فمن مضار هذا الجهاز إثارة الشهوات بإظهار العورات بأنواع الملابس الفاضحة وغيرها، تضيع الأوقات والواجبات بسبب الإدمان عليه والسهر والانشغال بالبرامج وغيرها، تشويه أمور الشريعة كالحجاب تعدد الزوجات وغيرها من أمور الاعتقاد، تعليم الناس أنواع الرقص والموسيقى واللهو والألفاظ البذية وغيرها من المفاسد، تعليم فن الجريمة كالسرقة والتزوير والقتل والخطف والعنف وغيرها، تشويه التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وحياة الصحابة والعلماء. هو وسيلة إلى النظر المحرم والسماع المحرم لما فيه من العورات وآلات المعازف، نقل اعتقادات وأخلاق وانحرافات الأمم الكافرة إلى مجتمعاتنا المسلمة، تأثير الرسول المتحرك على الأطفال بما يرد فيها من اختلاط وتقبيل وغناء وغيرها، تعويد المشاهد على رؤية المنكرات والمحرمات وعدم إنكارها ولو بقلبه، تشويه قضايا المسلمين المعاصرة بسبب تبعية بعض هذه الأجهزة لغيرهم، بالإضافة إلى هناك أضرار نفسية وتعليمية وفكرية وصحية ومالية كثيرة. من الفوائد هذا الجهاز استماع تلاوة القرآن والبرامج الدينية والثقافية والعلمية وغيرها. حكمه عند أهل العلم قالوا حكم هذا التلفاز إنما هو حكم باعتبار ما يبث فيه مما يشاهد فيه من برامج. قالوا إذا شاهد فيه البرامج المفيدة كبرنامج ديني أو علمي أو تعليمي أو طبي فمشاهدة هذه مفيدة لا يحرم أحد، ولأن أكثر برامجه وما يبث فيه أكثر فيه المضار والفساد والمحظورات الشرعية حرمه بعض أهل العلم في زماننا، كالشيخ ابن باز رحمه الله قال لا يجوز اقتناء التلفزيون لأن فيه شرا كثيرا من وجود النساء الكاسيات العاريات والأغاني وآلات اللهو، فالذي نعتقده تحريم اقتنائه. هكذا قال، وهكذا أيضا قال الألباني رحمه الله: فإذا كنا متفقين على تحريم استعمال التلفاز كأصل لما فيه من صور ولأنه آلة يغلب عليها أن تستعمل في غير مرضات الله، إذا كنا متفقين على هذا فحينها لا يوجد لدينا ما يسوغ لنا أن نتخذ هذه الوسيلة في الدعوة والتعليم والإرشاد، والبديل عندنا موجود دون تعرض لأي مخالفة شرعية وهو الراديو. هذا كلام الألباني في شريط سلسلة الهدى والنور رقم 368. وهكذا لما سئل العثيمين رحمه الله عن حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم قال: الذي نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى وأسلم بلا شك، وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية فهذا لا بأس به، ثانيا مشاهدة ما يعرض من مسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية وما أشبه ذلك فإن مشاهدة هذا حرام لا تجوز. ثالثا مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة وفيه أيضا إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع مثل صرف الكهرباء. وربما يندرج الإنسان إلى مشاهدة ربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة الحرام. هذا فتاوى العثيمين في المجلد الثاني 930 رقم الصفحة. كلام العثيمين رحمه الله فيه تفصيل فهو لم يتطرق إلى حكم الجهاز نفسه ولكن تطرق إلى حكم ما يشاهد في هذا الجهاز. فقال مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية هذا لا بأس به يعني جاهز، ومشاهدة المحرمات والمسلسلات الفاتنة قال هذا حرام. قال الثالث قال مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت، مضيعة للوقت مثل الأفلام الثقافية عن الحيوانات وعن الأسماك وعن غيرها، قال هذا ليس فيه ما يقتضي التحريم، فيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة وفيه أيضا إضاعة للمال. فهذه فتوى الشيخ العثيمين فيها تفصيل، فيه تفصيل، فمن استطاع أن يحكم هذا الجهاز وما يشاهد فيه واستطاع أن يتحكم فيه لما فيه من الخير فهذا أمر جيد، لكن الغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم هذا الأمر. أما الحاسوب الكمبيوتر فيعتبر في البيت بديلا قويا عن بعض الأجهزة ووسائل التواصل، فالحاسوب يمكن التحكم في تشغيله وفي برامجه بسهولة الكمبيوتر، بالإضافة إلى كثرة فوائده بالنسبة لأضراره القليلة. يستخدم الحاسوب للتعليم والتثقيف والترفيه المباح، فإذا وجدت هذه البرامج المفيدة تعليمية وتثقيفية فيحفظ أهل البيت من مظاهر الانحراف المتاحة التي ذكرت آنفا، بشرط عدم الإدمان عليه، عدم تضيع الأوقات الطويلة، عدم الانشغال عن الواجبات الشرعية. فجهاز الحاسوب إذا استخدم في التعليم والترفيه المباح وخلت البرامج من المحظورات الشرعية، لم يشغل عن واجب شرعي، لم يؤدي إلى مفسدة محققة، فجائز، جائز استخدامه، بل قد يكون مستحبا ومطلوبا في برامج القرآن والتفسير والحديث والفقه ولسان العرب وغيرها من العلوم التي يستفيد منها المسلم في دينه ودنياه. أما برامج الفساد فيه وبعض نوافذ الانترنت التي تشاع فيها الفاحشة والكفر وتروج فيها الأفكار الضالة لا يجوز تشغيلها. هذا هو ما يتعلق بالحاسوب الكمبيوتر. أيضا من الملاهي أو نكتفي بما ذكرنا من أحكام تتعلق ببعض الملاهي والقضايا الترفيهية، نكتفي بهذه المحاضرة وهي الجزء الثاني من سلسلة محاضرات تتعلق بالأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، وللكلام تتمة في المحاضرة التي بعدها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.